إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، هذه قراءة من أحسن التفاسير كما قال شيخنا ناصر الدين الألباني رحمه الله، تفسير كثير الذي جمع بين الفقه والحديث والتأويل، وهو من علماء الحديث وله كتاب اختصار علوم الحديث، حافظ بن كثير، وهذه حينئذ ستكون له ميزة على تفسير الطبري وإن كان شيخ المفسرين، فإنه جمع بين الحديث والرواية وأحيانا الدراية، وجمع بين الفقه والعلم التأويل، فهنيئا لمن درسه وعمل بما فهمه مخلصا لله الدين. وصلت قالت إحداهما
523 صح؟
لا مش صح، تكلم على الآية،
الآية 25.
قال الله تعالى في كتابه: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال الذي بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. هذه إجارة، فما الفرق بين الإجارة والجعالة؟ الإجارة ملك منفعة، يستأجر منفعة الشخص، يقول أنت تعمل عندي حارس عمارة، في كل شهر لك كذا وكذا، ومدة الإجارة شهر، ومدة الإجارة 10 سنين، فيجعل مدة وهي عقد لازم، أول ما يقول قبلت فلا يجوز أن يتخلص، يقول روح ما أبغاك خلاص، لأنه اشترى المنفعة، فهي بيع منفعة. ولذلك البيعان جاء في الحديث البيعان بالخيار، فأول ما يجي صاحب الشقة استأجر، أو الرجل يستأجر من صاحب الشقة الشقة ب10,000 بالسنة، ما يجي يوم الثالث يقول اطلع بزوج ولدي، اطلع ما يجوز له، إنه قال قبلت فما لك المنفعة، عقد لازم لابد يتمه. ومن هنا الشركات الاتصالات تقول هذا مدة اتصالك شهر ب400 ريال. يا رجل كيف 400؟ مو بغرر هذا، لأنه جايز اتصل ب100 ريال، جايز ب1000 ريال، جايز، لا مو بغرر، لأنك تستأجر الخط ب400 تملك منفعته لمدة شهر، ما في شيء، تملك منفعة الخط إلا تركيا. كالاستراحة استأجر شهر، تقول تقعد طول الشهر ما استأجرتها، خلاص ما في غرر هنا، لك استأجرت المنفعة وانت بالخيار تسكنها ما تسكنها، ما لك المنفعة هذه المدة، هو عقد لازم. فلجي صاحب الاستحارة استراحة يقول لك اطلع خلاص، أنا ما أبغى أرجع لك فلوسك، ما في شرط في فلوسك، هتسمى إقالة، لك أن توافق يقول لك لا خلاص أرجع لي فلوسي. إقالة، الإقالة مستحبة ليس واجبة، أن يقيله البيع المنفعة إقالة. وحينئذ يجوز استئجار الذهب ليس ربا على معنى الزينة، عقد من ذهب، يقول ملكني منفعة هذا الذهب لمدة شهر ورجع لك إياه، خلاص أجره وتتزين المرأة مدة شهر فيه وترجع. لكن لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط لأنه ربا، لابد يجيب المال كله ويعطيه 10,000 ويأخذ في نفس مجلس العقد، ولا كالربا. ولا يجوز للمرأة تشتري الذهب بالتقسيط أو بالآجل، تقول نجي الراتب أعطيك 10,000 أعطيني إياها الآن، هذا ربا يدا بيد سواء بسواء. ولا بد المستأجر هذا أن يكون مباح المنفعة، فلا يجوز يستأجر الزانية يزني بها ويعطيها فلوس، نهى النبي عن ثمن إيش؟ أي فيه من غريب الحديث، نهى النبي عن ثمن الزمارة، وهي في غريب الحديث حربي أو غيره، تجد الزمارة هي الزانية، نهى عن ثمن ليش؟ البغي، وهي اللي في غريب الحديث الزمارة، نهى عن ثمن الزمارة. لا يجوز يستأجر المرأة ليزني بها ويعطيها ثمن المتعة، حرام. فلا بد يكون العين المستأجرة مباحة، أن تكون حرام أن تكون مباحة. وحينئذ الجعالة لا يشترط فيها مدة، إذا بنيت لهذا السور أبعطيك 2,000 ويقعد ابني ما يحدد له مدة، هذه جعالة ما حدد فيها مدة ولا نعم. ولمن جاء به حمل بعير إذا جبته لك كذا، أجعل لك كذا وأنا به زعيم. وحينئذ يجوز أن يؤجر الشخص نفسه لكافر يعمل عنده، كما فعل علي، ينضح لليهودي تمرة على دلو، يأتي اليهودي بالدلو من البئر ويعطيه اليهودي تمرة في كل نضحة تمرة، فهذا يجوز ما في حرج. نعم، على ألا يعقد عقد شراكة مع امرأة ذات فتنة، أنه يضطر يجلس معها ويخططون ولا تسوي شيء إلا لما تقولي، وتكون من الجرأة عندها ما تعلمون وطلب الخلوة إلى آخره، فيكون لا لذات الإجارة لكن لشيء أجنبي اقترن بها وهي الفتنة، والإجارة مع المرأة جائزة، تستأجره أو تشاركه حتى لو كانت أجنبية، إلا ما ذكرت لكم من شيء أجنبي ليس في عمق الإجارة لكن لشيء طالع وهو الفتنة، الفتنة أو يشارك إخوانجي، شارك إخوانجي، والإخوانجي هذا تعرفون في هذا العصر ما يملك نفسه، خلاص معبة أوتوماتيك، كل ما يجلس مجلس إلا يذكر طعن في ولي الأمر من قريب وبعيد، فلأجل التلبيس فلا يجوز أن يشارك مبتدع ينشر بدعته لشيء أجنبي. وشه البدعة لا لذات الإجارة، أنه لو جالس سيغويه ببدعته ويطعن في ولي الأمر فلا يشاركه، سيما وهذا المال المشارك الذي ينتفع به ربما يوديه في تفجير، ربما يوديه في استئجار لأشخاص استأجرهم بحساب ليطعنوا في الدولة، هكذا الإخوانجي يرى هذا في جهاد في سبيل الله، يستأجر شخص همه ينزل تغريدة يطعن في ولي الأمر ويعطي له فلوس آخر الشهر، نسأل الله العافية، شركة أو غيرها، فهذا لا ينبغي مؤاجرته أو قصد مشاركته ولا مؤاجرته إن كان مما لا يملك لسانه في نشر بدعته. أما المستتر بالبدعة لا ينشرها أو الدرويش الجهول فلك أن تؤاجره، إذا كان تأجير الكافر هذا باب أولى، غير أن لا ينشر بدعته خشية إيش؟ ها؟ الفتنة به، والفتنة بالبدعة أشد من الفتنة بالزنا كما تعلمون، أن الزاني يرجع والمبتدع لا يرجع. نعم. وعلى هذا فلا يجوز تأجير منزل لبنك يقيم الربا في منزلك، يقول أنا بستأجر منك، طيب كيف معاملاتك؟ يقول بستعمل هذا لصناعة الربا، لا يجوز أن تؤجره، ولا لحلاق يحلق اللحى تستأجر، يقول لولا هذا المحل ما حلق اللحى للناس، أو يسوي قزعة للشباب، حلاق يسوي قزعة وتخلي هذا المحل نعم طريق للتعاون على الإثم والعدوان، أو تؤجره لبيوت دعارة يستعملوه للزنا وأخذ المال عليه، أو مصنع الخمور، كل ذلك حرام وإن غلى الثمن، فما عند الله خير، من ترك شيء لله أبدله الله، أي فلا يجوز كل ذلك. ويجوز إجارة الشكر النصراني لأنه تعبده داخل والخارج، يبي يتعبد بالنصرانية فما استعمل البيت لأجل نصرانيته، خلاص هو صليبي في بيتك وفي غير بيتك فتأجره. نعم. في ذلك أما تؤجر منزلك لإقامة الكريسماس وهو عيد السنة عند الكفار النصارى فلا يجوز، أو تؤجر صوفي يجعل بيتك وكر كل سنة لإقامة المولد ويستعمله وكر لذلك لكثرة مرافقه، حرام، أنه يستعمل بيتك لإشاعة البدعة، أو يأوي إرهابيين، شخص يأوي المفجرين فلا تؤجره، بل تتصل بأمن الدولة للقبض عليهم، فلا يجوز أن تؤجره، وحرام عليك، لأن الفتك بالمسلم ودم المسلم أشد من وكر الزنا، يعني وكر يستعمل لقتل المسلمين أشد ولا يستعمل ليش للفواحش القتل، كما قال النبي كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك والقتل، أعظم شيء سبحان الله. فاحذر عند الإجارة، ليس لعابك للدراهم انظر تؤجر من وليش تؤجر وكيف تؤجر، واسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيش؟ إن كنتم لا تعلمون. ولا يجوز استئجار بطبيعة الحال الواشمة والمستوشمة والفالجة ومتفل التي تصنع الوشم، نعم لا يجوز استئجارها للوشم، ولا يجوز استئجارها ليش؟ للنمص. تذهب الكفيرة تعطيها 1000 عشان تنمص لها بدقة، تقول والله فلان حريفة حاجب تسوي لك إياه مثل مدري شلون، هذا حرام. أو لتركيب الرموش الصناعية، قال شيخ الفوزان تركيب الرموش الصناعية يعتبر من الوصل الحرام، رموش صناعية وكذا كأنها غطاء ضد الأمطار، مقصود أن هذا كله لا يجوز حرام. نعم، واستئجار الكافر قلنا يجوز، يعني بالعكس، فالنبي استأجر خريت ليريه الطريق لما ذهب من مكة للمدينة. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة القصص وقول الله تعالى لا تخف نجوت من القوم الظالمين 23، قال أبو عبيد بن عبد الله بن مسعود وثيرون وهو ابن أخي شعيب عليه السلام، وعن أبي حمزة عن ابن عباس قال الذي استأجر موسى يثرى صاحب مدين، رواه ابن جرير. ثم قال الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبر، ولا خبر تجب به الحجة في ذلك. وقوله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال أي قالت إحدى ابنتي هذا الرجل، قيل هي التي ذهبت وراء موسى عليه السلام قالت لأبيها يا أبت استأجره، أي لرعيه هذه الغنم. قال عمر بن عباس وشريح القاضي وأبو مالك وقتادة ومحمد بن إسحاق وغير واحد لما قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال لها أبوها وما علمك بذلك؟ قالت له إنه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها إلا 10 رجال، وإني لما جئت معه تقدمت أمامه فقال لي كوني من ورائي، فإذا اختلفت علي الطريق فاحذفي لي بحصى أعلم بها كيف الطريق لأهتدي إليه.
إذن كم أمانة، كم فرد من أفراد الأمانة في مثل هذا الأثر؟ أمانة النظر، وهي أمانة تحتاج إلى مجاهدة عظيمة لما ركب في الرجل والمرأة من شهوة قوية لبقاء البشرية. فلا يجوز للمرأة أن ترفع بصرها كما قال شيخنا الألباني وتركز على رجل حتى لو يلقي محاضرة، بل تسمع ولا تركز في وجهه. أما الاستدلال كما قال شيخنا الألباني بلعب الحبوش، فقد قال الشيخ هذا النظر المجمل مرت في زوجه وحادث السيارة تنظر في مجموعة الرجال فلا تركز على رجل تحرك شهوتها له، لا بأس. أما تركز على رجل تركز ربما حضرت شهوتها. هنا قال الله وقل المؤمنات
يغضضن
من الصالحات، بلغني خبر بعض الصالحات جزا الله خير من نقل الخبر، محاضرة مهمة، لكن يظهر صورة إنسان تصنع هكذا تغض طرفها وتسمع العلم وتضع. إذا كان الإمام أحمد في رواية، وهذا نعم غريب، لكن شوف شدة الإمام أحمد في ذلك، قال لا يتبين المرأة ولا ظفرها، الناس يتعلقون بها الظفر إذا طلع، طلعون فيه الرجال قوة الشهوة فتغبي كل شيء حتى ظفرها. وقال ولا تسمع درسا عن رجل، صوت رجل هو يلقي الدرس، لكن هذه رواية مرجوحة لا شك، لأن الصحابيات سمعوا من النبي وسمعوا، نعم، فالاستمرار هذا قد يؤدي إلى ما يؤدي إليه، لكن الصحيح جواز لأجل ما سمعت من انتشار العلم عن الرجال في عهد النبي، وهو النبي رجل إلى آخره. وقل للمؤمنين غضوا، فكان عنده أمانة النظر، خاف أنه ينظر لها، فقال أنا أمامك وأنت تقذف الحجر، ما ودي أمامك أنظر إلى قفاك، تحرك الشهوة، تجي ريح، تجي. هذه الأمانة الأولى. الثاني القوة، القوة في أنه حمل، لأنك إذا استأجرت رجل قوي ما عنده أمانة، بقوته أكل حقك، عنده قوة يأكل حقك، عنده ذكاء بالمحاسبة، يقول أنا لو أني سرقت من مجموعة المحصلة البيع في البقالة 200 من 1000 كشفني، يأخذ ريال وربع، وش دري ريال وربع ريال وربع ريال وربع، ما يظهر، استعمل ذكاء وقوة الذهنية في سرقتك. إذا لابد مع القوة من إيش؟ ها؟ من أمانة. والدولة وثقت في ناس أصحاب فساد إداري، إيش عندهم ذكاء ودهاء، سبحان الله، نفعوا الدولة نفع عظيم لو كان عندهم أمانة، الذين ما قصر ولي العهد في القبض عليهم، وشهادات قوية وخبرات، وعلى هذه حطتهم الدولة في تأملتهم، مدير جامعة كمدير جامعة جدة الملك عبد العزيز كإلى آخره. وش يسوي؟ يروح بدهاء يفتح له شركة باسم زوجته ضعيفة، ويخلي المناقصة عليها، ويقعد المشروع معطل 10 سنين وهو ما كانك راوح، والله جاء أمطار تجي اللجنة على شكل مثل الروتي تكتب نظرا للأمطار نظرا مدري شلون، هو ما عنده قوة تشغيلية. يعني سمعت انه جاز التريليون مجموع ما اخذ من هؤلاء المجرمين، اكلوا اموالنا اعوذ بالله منهم. فهذا كان عندهم قوه، ضفتهم الدوله لاجل ما تشوف عشان اخراج، طبعا يشتغلون يجيبون الدوله واردات يصلحون البلد. واذا ما كان عندهم امانه، قوه من غير امانه وش تولد؟ ما سمعتم يسمى الفساد الإداري. لذلك جمع الله بينه القوي سواء ذهنا أو بدنا، الأمين الذي يراعي حق المسلم في حفظ ماله ويقوم بتدبيره على وجه لا يلام عليه شرعا. نعم.
وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله وهو ابن مسعود قال أفرس الناس 3: أبو بكر حين تفرس في عمر، وصاحب يوسف حين قال أكرمي مثواه، وصاحبة موسى حين قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين.
ضيفوا لهذا في عصرنا أفرس الناس الملك عبد العزيز، حكى 2 من ملوك المملكة كانوا شاهدين الواقع في خيمة في الحج أو في مكة في منزل دخل حسن البنا، فقال أريد أن نتفع فرع الإخوان المسلمين عندكم في مكة. فتفرس الملك عبد العزيز قال هذا الرجل صاحب فتنة أخرجوه من عندي، وما الداعي؟ نفتح للمسلمين فرعا تقودونه وكلنا مسلمون، إذا تريدون الرئاسة. تفرس فيه إنه يريد إفساد الدين، فطرده مع أنه ما نقل له أي عقيدة من عقائد الباطل اللي كان يحملها، كان يحمل عقيدة تفويض حسن البنا لنفسه، عقيدة تصوف حصافي كان ما أبرزها، عقيدة الانحلال يعني من الولاء والبراء، فلا يرى ولاء وبراء كطريقة نصفية سلفية رافضية إلى آخره. كل هذه العقائد أخفاها الملك العزيز، والملك العزيز درس العقيدة معروف وأمر بنشرها في المملكة كما تعلمون، وجو ملوك بعده درسونا في مدرسة ابتدائي التوحيد والفقه، كلكم تعرفون على منهج السلف. فانظر كيف نظر نظرة واحدة به خارقة سبحان الله. قال هذا رجل صاحب فتنة، فتفرس فيه أنه سيفسد البلد لو مسكناها مكتبنا، فطرده. فراسة عجيبة سبحان الله، هذه أهل التوحيد يكرمهم الله ويشكر لهم هذه الفراسة، بس عندهم فراسة تحمي التوحيد. نعم.
قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أي طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن يرعى غنمه ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين. قال شعيب الجبائي: وهما صفوريا وليا. وقال محمد بن إسحاق: صفوريا وشرفة ويقال ليا. وقد استدل أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا قال: بعتك إحدى هذين العبدين بمئة، فقال اشتريت، أنه يصح، والله أعلم.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. حملها شيخنا الألباني على التقسيط، التقسيط الموجود كله حرام عند الشيخ، هذا اجتهاده. فقال: حرام أن تأتي إلى سيارة تباع بالكاش 60,000 وبالتقسيط 90، قال هذا ربا. قال: لأنه زاد من أجل الزمان فلا بد يكون ربا. واستدل الشيخ بحديث ترمذي أو غيره من طريق السماك، هو الحديث: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وكل مشايخنا هيئة كبار علماء بن باز وابن عثيمين فوزان وغيرهم من كبار علماء الأرض الذي يرجع لهم الناس من كل مكان والحمد لله، قالوا: لا يدخل هذا. والصواب ما ذهب إليه مشايخنا، إن صورة البيعتين في بيعة اللي ذكر سماك، قال: أبيعك هذه 10,000 ناجز 15 نسيئة، صورتها أن يبقي العقد معلقا فيصبح كم بيعة؟ بيعتين. أما إذا سواها بيعة واحدة فقال: أبيعك هذه السيارة والأجل الذي يدفع لك إياه كذا، ولو كان بأكثر من ثمن اليوم. ليش؟ لأن هذا بيع، فهو في مقابل السيارة اللي هي عبارة عن مطاط وحديد وكروم بلاستيك مال، فالمال في مقابل مال أو الذهب في مقابل ذهب أو في مقابل فضة، هنا لا يجوز الأجل. لكن إذا كان مال في مقابل بلاستيك، مال في مقابل ألومنيوم حديد وهي مكونات السيارة، فيجوز النساء ويجوز الزيادة. قال عطاء: لو صمم على بيعة واحدة أو الشافعي صارت بيعة، ما صارت بيعتين. إذن العقد الحرام اللي قصده سماك والشيخ اجتهد وظنوا أنه هذا هو العقد اللي نسويه الآن في المعارض، ليس هو، إنما يبقيه معلقا ففيه جهالة. يقول: بيعتك السيارة فمستحق تم، ويجي غدا يفجأ ويقول: ترى أنا اخترت. قال: والله ما توقعت أنك تختارها، ما بالبيع، لا يلزمك البيع، ما وغرر. لكن إذا صمم على بيعة واحدة ما صار بيعتين، صارت بيعة كما قال عطاء أو الشافعي. ولا لا أذكر خلاف في من تقدم أنها صارت بيعة واحدة، ما أذكر سلف لمن قال أنه هذا حرام، إلا إذا أبهم العقد فهي جهالة وغرر. نعم.
وقوله: على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، أي على أن ترعى غنمي 8 سنين، فإن تبرعت بزيادة 2 سنين فهو إليك.
لكن انتبه، قال: بكم مدة سنة هذا؟ كم مشاف إلى آخره. قال والله ب120، قال والله جيني إرث خلاص كم 120 خلاص اشتري منك. بعت. قال الآن بقول لك شيء، ترى جيني إرث آخر السنة مبلغ وقدره، فأنا بعطيك 150 آخر الشهر آخر السنة. حكم هذا البيع ربا، أنه تم البيع على إيش؟ على 120، وصارت 150 لأجل التأخير، هذا ربا. لكن إذا صارت أعطاه 120 في مقابل ذلك وقال له الزمن كذا فهذا بيع، لأنه في مقابل. نعم.
قال فإن تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك، وإلا ففي الثمان كفاية. وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أي لا أشاقك ولا أذيك ولا أمارك. وقد استدلوا بهذه الآية الكريمة لمذهب الأوزاعي فيما إذا قال بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة أنه يصح، ويختار المشتري بأيهما أخذه صحة. وحمل الحديث المروي في سنن أبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا على هذا المذهب. وفي الاستدلال بهذه الآية وهذا الحديث على هذا المذهب نظر، ليس هذا موضع بسطه لطوله.
إيه مش النظر مسار غلط كذا، كيف يختار الله؟ نهى النبي عن بيع الغلط، هذا هو النظر. يجب أن يعين البيعة، يعين حتى ما يكون في غلط. فإذا عين البيعة وأعطاها مقابل فأصبحت بيعة واحدة، هي بيعتين في بيعة. نعم.